الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويرية قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم أتاني الداعي لأجبته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الحديث فيه دلالة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهما كان عليه من الصلاح والتقوى والعلم والخير والخشوة والخشية لله جل وعلا، أنهم بشر، أنه قد يحصل من أحدهم شيء من الزلل الذي يكون بالطبيعة البشرية، فهم ليسوا معصومين على القول الصحيح من تلك الهفوات والزلات، معصومون من الشرك ومن الكذب ومن الخيانة ومن الزنا ومن الفواحش والكبائر العظام. أما الهفوات البشرية والزلات البشرية التي لا ينفك منها أحد، هذه ليسوا معصومين منها لأنهم بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطأ، يعني خطأين التوابون. الله تعالى يقول: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل وتخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أن لوط عليه السلام حصل منه حفوة، حصل منه شيء من الضعف في هذا الموقف لما تكالب عليه الكفرة فجرة وراودوه عن ضيفه ولم يشعر أنهم ملائكة، فضاق به الحال، اشتد به الكرب، فقال: هذه بالطبع البشري، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لأن لوط عليه السلام يقولون ليس منهم، إنما أرسله إبراهيم إليهم، فليس له قبيلة وعشيرة تمنعهم من هؤلاء الكفرة، فحصل ما حصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن لوط لا، يعني أن هذا الموقف من لوط عليه السلام أنه لا يقتدى به فيه، وهذا لا شك أنه من باب البيان والإيضاح، أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء عليه الصلاة والسلام قالوا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لكن الهفوات هذه لا تدخل في عموم الآية، كما قال تعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس لكم فيه، أي ليس لكم فيه أسوة، لأن هذه أيضا حفوة، ولا يجوز أن يستغفر للكافر مهما كان. ولكن من أخطأ وهو من أهل الخير والتقى والصلاح، فإنه لا يجوز أن يستغل هذا الخطأ بذمه وتأنيبه وما شابه ذلك، لا، لما يذكر الخطأ لئلا يغتر به ولئلا يقتدى به فيه مع الثناء عليه والاعتذار له. وهذا هو المنهج النبوي، إذا أخطأ أحد من أهل العلم ممن عرف بالعلم والتقوى والصلاح وحصل له هفوة وخطأ، فلا يجوز أن يستغل هذا بذمه والتشنيع عليه والطعن في نيته، لا، يعرف بالخير والصلاح فإنه لا يقر على خطأه ويقلد فيه، ولا يجوز أن يذكر هذا الخطأ على سبيل التنقص والطعن في النية، قال: عفى الله عنه، غفر الله له، زل في هذه الكلمة، أخطأ في هذا القول، عفى الله عنه، غفر الله له. هذا هو العدل، أنه لا إفراط ولا تفريط، لا يقر على خطأ، يقلد على الخطأ، اقتدى به في خطأه، ولا يلمز ويطعن فيه في خطأ مغفور له ولم يتعمده ويقصد، إنما هو خطأ بالطبع البشري. ثم أشاد النبي عليه الصلاة والسلام بيوسف عليه السلام، وهذا هو العدل، وهذا يبين ما أخطأ فيه ويمدح من أصاب وأحسن. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام على صبره وثباته، وحيث إنه بقي في السجن 7 سنين، بضع سنين قيل أنها 7، ولم يستعجف الخروج، لأن بالطبيعة البشرية الإنسان إذا سجن ولا سيما إذا كان مظلوما ثم جاءه أوائل الفرج أنه سارع باغتنامه خشية أن يفوت، ولكنه عليه الصلاة والسلام ثبت ولم يعجل مع أنه سجن ظلما مدة طويلة. ولا شك أنه أمر شديد أن يسجن 7 سنين ظلما، هذا يعني لا شك أنه بلاء عظيم، والإنسان يبادر بالعادة إلى الخروج، ولكنه ثبت وتريث وطلب براءته ولم يرضى أن يخرج متهما، ولم يخرج حتى ثبتت براءته. أما قوله عليه الصلاة والسلام لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته، يعني بدون تثبت بدون تريث، فإن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل إيش؟ التواضع، وليس معناه أن يوسف أفضل أو أصبر من محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التواضع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع ويثني على الأنبياء ويقول له لو أنني في مكان فلان ما ثبت، فهذا يعني فيه أسوة وفيه درس بليغ لأهل العلم وللمؤمنين عموما، أن يتواضعوا وأن يثنوا على القدوات وعلى من عرفوا بالخير والصلاح والعلم، تواضع مع العلماء تواضع مع الأئمة، ولا يقلل من شأنهم ويهضم نفسه يثني على الآخرين، هذا لا يزيد إلا خيرا، بخلاف الذي يلمز الناس، أخطأ فلان في كذا وفلان زل في كذا وفلان قال كذا وأخطأ. وتجد بعض الناس إذا تكلم في مسألة وذكر مثلا رأيه فيها ولو كان رأيه الصواب، لكنه لا يرتاح حتى يلمز فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، وقد لا يكون نيته يبين الخطأ. لا القاضي لو قال وفيه قول في هذه المسألة كذا، لكنه لا يرتاح حتى يذكر من أخطأ باسمه ليبين أنه أصاب وأنه أحسن من فلان ومن فلان ومن فلان، ولا سيما إذا أخطأ فيها من الكبار من أهل العلم، نقول أخطأ فيها هذه المسألة، أخطأ فيها فلان، أخطأ فيها فلان، أخطأ فلان، والصواب كذا، بحمد الله يثني على نفسه أنه أصاب. يعني ما ينبغي الإنسان أنه يتصيد أخطاء أهل العلم ويثني على نفسه ويرفع نفسه أنه هو أصاب وأنهم أخطأوا، كأنه يشعر أنه صار في مصافهم وأنه صار ومثلهم، أو ربما يشعر أنه تقدم عليهم في بعض الجوانب وهو بعيد عنه في العلم والإيمان والعبادة والتقى والصبر. فهذا من الغرور، من الغرور من خداع الشيطان والعياذ بالله. فكلما هضم الإنسان نفسه وتواضع لله كلما كان هذا خيرا له. وجاء في حديث رواه ابن حبان بسند حسن أن سبب لبث يوسف هذه المدة الطويلة التي قيل أنها 7 سنين كلمة التي قال اذكرني عند ربك، يعني كلمة واحدة صارت سبب في مكثي هذه المدة الطويلة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند حبان بسند حسن قال إنما لبث يوسف في السجن ما لبث من أجل الكلمة التي قال اذكرني عند ربك، يعني حيث يبتغي الفرج من غير الله. يعني تعلق قلبه بهذا السبب فوكل إليه فلم ينفع فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أنساه الشيطان، اختلف المفسرون في عود الضمير، أنساه الشيطان ذكر ربه، هل يعود إلى يوسف عليه السلام ولا يعود إلى الفتى الذي خرج، لكن الحديث يرجح أنه يعود إلى يوسف عليه السلام. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنه ما ذكر الله، اعتمد على الله في هذا الموقف، إنما يعني مال إلى السبب فلم ينفع، فنسي ذاك الشخص الذي أمره أو أوصاه بأن يذكره عند الملك، فنسي. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة طويلة، أنا أنبئكم تأويلي فأرسلوا. فالمقصود أن الأنبياء وإن كانوا على خير عظيم وهم خيرة الله وصفة من خلقه، لكنهم بشر، قد تحصل لهم العوارض البشرية والزلات البشرية التي لا يسلم منها أحد، ولكنهم يرجعون، يقيد الله تعالى لهم ما ينبههم فيرجعون ويتوبون، فيكون هذا أكمل لهم. كل إنسان يزل ثم يعود ويتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، اعترف بذنب وتقصير وتنكسر نفسه، فهذه العبودية. إنسان يخطئ ثم يرجع، يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فيرجع إلى الله وتنكسر نفسه ويتوب ويستغفر ويبرأ من حوله وقوته، ويعلم أنه بشر وأنه ضعيف، وأن الله لو وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وضعف. هذه العبادة الله تعالى محصهم مطهرهم، كما أخبر الله تعالى عن آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ظن داود وأنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، لقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم أناب. وكذلك لما قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، فقفل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ثم تاب ونحر الخيل تصدق بلحمها. وهكذا لا يزال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحصل لهم شيء من الهفوات، ثم يرجعون إلى الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار، فيكون حالهم بعد التوبة خيرا من حالهم قبل الذنب، كما حصل يونس عليه السلام حينما ذهب مغاضبا فقدر الله عليه ما قدر وحبسه بطن الحوت، فتاب إلى الله ورجع، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمؤمن له فيهم أسوة، ما من أحد إلا هو يخطئ، يزل ويخطئ، لكن الفرق بين المؤمن وبين الفاجر أن المؤمن إذا أخطأ رجع في الحال قريبا، رجع تائبا منكسرا نادما مستغفرا، ينطرح بين يدي ربه يعترف بذنبه يسأله المغفرة والرحمة، الله تعالى غفور رحيم ويحب التوابين، يحب من ينيب ويرجع وينكسر ويذل حتى تمحص العبودية وحتى يبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى ربه جل وعلا.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال: سألت أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة رضي الله عنها عما قيل فيها ما قيل، قالت: بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار رضي الله عنهم وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل. قالت: فقلت لما؟ قالت: إنه نما ذكر الحديث. فقالت عائشة رضي الله عنها: أي حديث؟ فأخبرتها. قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. فخرت مغشيا عليها، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قلت: حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت: والله فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد.
هذا فيه الاقتداء بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، الصبر كما صبروا، إن عائشة رضي الله عنها ابتليت بهذا البلاء العظيم، اقتدت بيعقوب عليه السلام وصبرت.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، قالت بل كذبهم قومهم، فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن، فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك، قلت فلعلها أو كذبوا، قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله استيأسوا استفعلوا من يئست منه من يوسف، لا تيأسوا من روح الله معناه الرجاء.
يعني هذه الآية فيها إشكال قراءة التخفيف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أما قراءة التشديد فأمر واضح، وظنوا أنهم قد كذبوا أي أن أقوامهم كذبوهم، هذه ما فيها إشكال، لكن استشكل كثير من العلم قراءة التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل، هذه يمكن أن يعني تفسر تفسيرا ما في لا إشكال فيه، حتى إذا استيأس الرسل ما ذكر الشيء الذي استيأسوا منه، هل استيأسوا من رحمة الله ومن نصر الله ولا استيأسوا من إيمان أقوامهم، هذه تفسير سهل لأنه ما ذكر الشيء الذي استيأسوا منه، فكثير مفسرين فسرها باليأس من إيمان الأتباع الذين لم يؤمنوا حتى إذا استيأس الرسل أي من إيمان الكفرة الذين أرسل إليهم. هذا يمكن تفسير هذا يعني وجهه ظاهر وليس فيه يعني ليس فيه بعد، لكن آخر الآية هو اللي في إشكال، وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا، فأولا بعضهم قال كذبوا أي ظنوا أي ظن الأتباع أن الرسل قد كذبوا، لكن هذا في تأويل في بعد هذا التأويل أنه ما يساعد عليه ظاهر أو سياق الآية لا يساعد عليه، لأن الأتباع لهم ليس لهم ذكر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، الضمير يعود إلى المذكور إلى الرسل، أما إرجاعه إلى الأتباع فهذا خلاف الظاهر لأن الأتباع ليس لهم ذكر في الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فيعني العلماء استشكلوا هذا قالوا كما قالت عائشة رضي الله عنها معاذ الله أن تظن الرسل ذلك بربها، يعني جعلوا يعني قالوا ظن من ظن أن الله قد كذبه فقد كفر، هذا ظن سوء بالله أن يظن الإنسان بربه أنه قد وعده وأخلف، الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ولا يكذب إلى وعد جل وعلا، فهذا هو وجه الإشكال في الآية، لكن من فسرها بالظاهر فإنه يجيب عن هذا أن الظن هذا من باب الخطرات التي تحصل للإنسان ولا يأثمها، مثل هم يوسف عليه السلام وهم بها لولا أن رأى برهان ربه على أحد الأقوال أنه أن الهم حصل لكن لولا أن رأى برهان ربه لوقع منه الفاحشة. فالهم هم الخطرات الذي لا يعتم عليه الإنسان ولا يلام عليه. هذا الظن أيضا وقع في نفسه، ولكن ليس هو الظن الذي يركن إليه ويعتقده. هذا من باب ما يلقيه الشيطان في النفس من اليأس لشدة البلاء وطول المدة، فالبلاء شديد والمدة طويلة، فقد يقع في نفسه شيء من هذه الخطرات التي تكون من النفس والشيطان ولا يعتقدها ولا يركن إليها، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد أحدهم في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني من باب الخلجات التي تقع من النفس الشيطان ولا يركن إليها الإنسان ولا يأثم عليها. ومن فسر الآية بظاهرها ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، فإنهم فسروا على ظاهرها، وأن قالوا أن الرسل إنهم بشر، لما طال بهم يعني طال في المدة واشتد البلاء وقع في نفوسهم ما يقع في نفوس البشر. على كل حال يعني ما دلت عليه النصوص فإنه لا ينبغي الإنسان أن يهابه وأن يخاف منه وأن يؤوله بتأويل مستكره بعيد، فما دل عليه القرآن فهو حق إذا كان في ظاهر النص، ولا ينبغي تأويله تأويلا مستكرها لظنون وأمور ليست أدلة صريحة واضحة. ما دل عليه القرآن فهو حق، يجب اعتقاده والعمل بالقول به والعمل به، والله تعالى لا يقول إلا حقا. لكن إذا وجد توجيه مستقيم ليس فيه بعد ليس فيه تكلف يحتمله النص، واحتمال متساوي يحتمل هكذا ويحتمل هكذا، وأحد الاحتمالين فيه محظور من يتعلق بالأنبياء أو ما شابه ذلك، فلا شك أن الأولى الأخذ بالاحتمال الثاني، مثل ما حصل ليونس عليه السلام وظن أن لن نقدر عليه، هذا يحتمل احتمالات ليس فيها تكلف من القدرة، احتمل القدرة نقدر عليه من القدرة، احتمل من إيش في احتمال ثاني وهو التضييق، ومن قدر عليه رزقه لن نقدر عليه أن نضيق عليه. فمدام من الآية تحتمل هذا وهذا بدون تكلف، فلا شك أن الأحوال الأولى والأسلم أن نحملها على الوجه السليم الذي ما يكون فيه طعن في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويونس بن متى. هذا طيب، لأن الآية تحتمل هذا وهذا، أما إذا كان الاحتمال أحد الاحتمالين فيه بعد أنظار الآية تكلف ولا يستقيم إلا بتكلف ظاهر، فنقول الواجب هو أخذ الآية على ظاهرها مع الاعتذار عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يظن الظن الذي هو الاعتقاد، لأن الظن كما تعلم يأتي بمعاني، يأتي باليقين يأتي بالشك، والظن يعني ورد بالقرآن بأكثر من معنى، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا يراد به إيش؟ الجزم، ويأتي بمعنى الشك مثل إيش؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فالظن هو يعني له درجات، قد يكون يعني يصل لحد اليقين، وقد يكون دون يعني مرحلة الشك، في مرحلة الشك. فإذا نقول الآية يعني على ظاهر رسم أنه فسرها صحابيان جليلان من أعلم الصحابة بالقرآن من مسعود بن عباس، فلا محذور من الأخذ ظاهر الآية مع الاعتذار عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذه خطرات من النفس الشيطان ولم يركن إليها إنما هو ظن. المراد بيان شدة حال الرسل، شدة الحال التي وصل إليها الرسول عليه الصلاة والسلام من الابتلاء والشدة والزلزلة، حتى حدث أنفسهم وقع في أنفسهم ما وقع من اليأس. هذا كما في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني استبطاء متى نصر الله، شدة البلاء كان استبطأ النصر. فالآية هذه قريبة من هذه. لا المعنى يختلف، ظنوا أنهم كذبوا يعني معنى غير، ظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا غير كذبوا، هذه لها معنى وهذه لها معنى. قل كذب فلان ولا كذب فلان، المعنى مختلف. كذبوا يعني كذبهم أقوامهم، يعني ما في أشكال واضحة، لكن كذبوا يعني معناه فيه وعد وظن أنه كذب. وهل الأقوام وعدوهم حتى نقول لهم أنه نحملها على الأقوام؟ كذبوا، من الذي كذبهم؟ قومهم كفرة، لكن كذبوا معناه فيه وعد وظن الموعود أنه قد أخلف ذلك الوعد. وهل بين الكفار والرسل وعد؟ ما في وعد، ما يمكن تحمل هذا على حمل. والقراءتان إذا كان لهما معنيان مختلفان إذا فإن تحمل كل قراءة كأنها آية مستقلة، هذا المعروف عند المفسرين، لأن القراءات أحيانا تكون معنى واحد لكن اللفظ مختلف، هذه مثل آية الواحدة، يعني قرأت هكذا وقرأت كذا المعنى واحد، هذا باب السعة والتيسير. لكن أحيانا تأتي الآية بلفظين، قراءة على قراءة على وجهين، كل واحد يختلف عن الثاني، هذه كأنها آية يجب الإيمان بها على هذا الوجه وهذا الوجه، كأنها آية كان هذه آية وهذه آية أخرى مستقلة، يجب اعتقاد المعنيين والإيمان بهما جميعا كأن هذه آية مستقلة وهذه آية أخرى ثانية. مثل قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، والآية الثانية والقراءة الثانية بل عجبت ويسخرون، فهذه كأنها آية مستقلة وهذه مستقلة، يجب الإيمان بهذه وما دلت عليه من المعنى والإيمان بالأخرى وما دلت عليه من المعنى.
قال رحمه الله أخبرني عبده قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده حسد لأحد من الأنبياء على شيء أعطاه الله إياه، هذا فضل انفرد به يوسف عليه السلام دون غير من الأنبياء، وقد ينفرد المفضول بفضل لا يحصل للفاضل، هذا معروف، لكن التفضيل بمجموع الفضائل، وهذا فيه يعني قدوة وأسوة للمؤمنين ولا سيما طلبة العلم ألا يحسد أحد أخاه على خير ساقه الله إليه. فإذا علمت أن فلان مثلا تقدم عليك في فن أو في علم أو في عبادة أو في شيء فتح الله به عليه فلا تحسد، ومن النصيحة أنك تدل الناس عليه. إذا سألت مسألة مثلا تتعلق بفن من الفنون وأنت لا تجيب ما عرفت تجيب، يقول والله يا أخي أنا ما أنا متخصص لكن أدلك على فلان فإنه متخصص بهذا الفن اسأله أعلم مني بهذا الفن، هذا من العدل ومن التواضع تربية النفس وقطع مادة الحسد من القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين يمدح هذا النبي ويمدح هذا ويشيد بهذا ويثني على هذا في فضائل لم تحصل له عليه الصلاة والسلام ولم يكن في قلبه شيء، لكن تجد الحاسد والعياذ بالله يسكت ويخفي تلك الفضائل التي من الله تعالى بها على أحد من عباده حسدا لا يحب أن يذكرها، ربما أنه لو سئل عن فضيلة لشخص قال ما أدري ما أدري كذا، يعني ما يريد أن يكذب لكنه ما يحب أن يظهر ذلك. لا، عود نفسك وربي نفسك على التواضع لله جل وعلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وحسبك أن تكون من الخيار. أحمد الله أن جعلك من طلبة العلم من المؤمنين من الصالحين من طلبة العلم، هذا يحسبك فضلا وشرفا. أما أن تحوز الفضائل، تريد أن تحوز كل فضيلة وتشرف في فضيلة ساقها الله تعالى إلى أحد من عباده، هذا اعتراض على الله جل وعلا، خبث سوء في القلب، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فينبغي للمؤمن لسيما طلبة العلم بالذات أن يربي الإنسان نفسه على التواضع وبدون خنوع وتقصير في الطاعة والعبادة وطلب العلم والتعليم، يستفرغ وسعه ويتواضع ويثني على من هو أهل للثناء ويمدح من هو أهل المدح، ويبين من عنده مزيد من العلم في فن أو علم خاص من العلوم، تواضعا لله وشهودا شهادة بالفضل لأهله ونصيحة لعباد الله. ما في بأس، والله فلان أعلم مني بالفن الفلاني يسأله، هذا فيها تواضع وفيه قول للحق وفيه نصيحة لعباد الله جل وعلا. ومن فعل ذلك ورب نفسه عليه المرة بعد المرة فإنه لا يزال الحسد يتلاشى، لأن الحسد هذا لا يسلم منه أحد إلا من رحم الله جل وعلا، لأن الإنسان مفطور على حب الخير، وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان مفطور على حب نفسه، حب الخير لنفسه، ويحزنه ويؤلمه أن يذهب شيء من الخير لغيره من الناس، ولا سيما في الذي ينافسه في شيء معين. فالناس يتحاسدون، التجار يتحاسدون في التجارة والمال، طلبة العلم يتحاسدون على العلم والتعليم، والمزارعون يتحاسدون على الزراعة، وهكذا كل إنسان يحسد من ينافسه في شيء من الخير. لكن المؤمن يتذكر ما عند الله من الخير ويقول الحمد لله، هذا فضل يأتي من يشاء، وأنا أعلم علم اليقين لأن لن أكون أفضل الناس، لكن بحسب أن أكون من أدخل مع الأخيار والفضلاء، ولا يزال يثني على هذا يشيد بهذا ويتواضع حتى يزول الحسد من قلبه ويسلم من هذا الشر وهذا الداء العظيم. من جهة النسب لتسلسل النسب البحث، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن نسبه أفضل الأنساب، لكن يوسف تميز بميزة أخرى ليست ذات النسب، إنما هو تسلسل الأنبياء. يعني هذا لا شك أنه له فضل، إنسان عريق، قال فلان عريق في العلم، أبوه عالم وجده عالم وأبو جده عالم، لا شك أن هذا يعطيه مزيد فضل، إنه سلالة العلماء وسلالة بيوت الخير والصلاح والدين، يعطيه مزيد من الخير ومزيد من القبول والمحبة عند الناس، إنه تسلسل بيوت علم ودين. فلا شك أن يوسف عليه السلام تسلسل، أبوه نبي وجده نبي وأبو جده خليل الله، فهذا نسب كريم من جهة الدين. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من جهة ذات النسب، لكن هذه فضيلة معينة فرض بها يوسف عليه السلام.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اركض اضرب، يركضون يعدون. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحكي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب. فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك.
يعني هذا في ما يتعلق بحديث الأنبياء وما يحصل لهم من بعض المواقف والأحوال، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف لأيوب عليه السلام، فإن أيوب عليه السلام تلي بلاء عظيما خلاف الله تعالى بماله وأهله وبدنه، شد ما يكون من البلاء صاب ولن بدأ يموت أهله أولاده شيء واحد بعد الآخر حتى ما بقي إلا امرأته، ثم ذهب ماله شيئا فشيئا حتى لم يبق له شيء من المال، ثم ابتلي بجسده فأصابه الجذام في بدنه عليه السلام، صبر صبرا عظيما. ورد في الحديث عند ابن حبان وغيره أنه ابتلي في بعض الروايات 13 سنة، في بعض روايات الحديث 18 سنة، حتى هجره القريب والبعيد خشية العدوى، ولم يبق له إلا 2 من أخص أصحابه هما اللذان بقي معه يعودانه، أما بقية الناس هجروه خوفا من العدوى. وهذان الرجلان تحدثا يوما من الأيام، قال أحدهما: تعلم يا فلان أن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما منذ كذا وكذا لم يرحمه ربه، يعني لم يشفيه وعافه، فحمل ذاك حملا شديدا ولم يستطع أن يصبر على هذه الكلمة، فلما ذهب إلى أيوب عليه السلام ذكر ذلك له، ذكر الثاني كلام الأول، ذكره لأيوب عليه السلام فزاده حزنا عليه السلام، وقال: والله ما أعلم ما تقولان إلا أنني أمر بالرجلين يتكلمان في شيء قد اختلف في شيء فيذكران الله، يعني ظاهر ما يحلفان بالله، كل واحد يحلف أنه كذا يحلف أنه كذا، يقول: فأذهب فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق، يعني يعلم الواحد من الاثنين قد حنف في يمينه فيذهب فيكفر عنهما جميعا، وقد يكون هذا الحانف قد يكون هذا الحانف يكفر عنهما، يعني يبين أنه من وصل إلى هذه الدرجة من الخوف من الله وتعظيم الله جل وعلا كيف يتهم بأنه أذنب ذنبا عظيما. هذا باب الدفاع عن النفس، الإنسان لا يجوز أن يذكر عمله وصلاحه وتقواه ابتداء، لكنه يجوز إذا اتهم أن يدافع عن نفسه، أن يذكر شيء من أعماله من أجل رد التهمة، وقد فعله نبينا عليه الصلاة والسلام لما رخص في شيء تنزه عنه بعض أصحابه، قالوا: لست مثل يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، يعني إن فعلت هذا الذي فيه شيء فأنت مغفور لك، يعني كأنهم يتهمون ويمكن يفعل شيئا لا ينبغي أو لا يجوز، فدافع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: إني لا أعلمكم بالله، إني لا أعلمكم بالله واتقاكم له، في لفظ أشدكم له خشية. فأيوب عليه السلام دافع عن نفسه، فلما وصل إلى هذا الحال من البلاء اشتد به البلاء، وما بقي معه إلا هذا الرجلان وامرأته كانت تأتيه تذهب به إلى الحاجة ويعود تأتيه بطعامه، دعا ربه لما ضاق اشتد به الكرب وضاق به الأمر، دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فاستجاب الله له في الحال: أركض برجلك. الركض هو الضرب، وقد يطلق على العدو، لأن كل منهما فيه ضرب بالقدم، الذي يعدو أنه يضرب الأرض بقدمه. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فضرب الأرض بقدمه فنبع الماء بإذن الله، فشرب من الماء اغتسل بالماء فذهب السوء من ظاهر بدنه، ثم شرب منه فذهب السوء عن باطنه، فخرج سليما معافى ليس فيه شيء من الأذى. فلما رأته امرأته ما عرفته لأنها فارقته قبل قليل وهو مبتلى والجذام قد أكل لحمه عليه السلام، فلم تعرفه، قالت: ما رأيتها عبد الله المبتلى أيوب؟ قال: والله ما رأيت أحدا أشبه منك به إذ كان صحيحا. قال: أنا أيوب. فلم تصدق أنه من أول ما رأته، لأن ما ظنت، يعني استبعدت أن يكون قد شفاه الله في هذا، قد شفي في هذه المدة اليسيرة، وكانت قد أخطأت واختلفوا في الخطأ الذي فعلته. فحلف أيوب عليه السلام أن يجلدها 100 جلدة، ولكن الله جل وعلا خفف عنها لثباتها معه لخدمتها له، فقد أحسنت فيه إحسانا عظيما، صبرت معه صبرا عظيما، فالله سبحانه وتعالى خفف عنها وأمر أيوب عليه السلام أن يضربها ضربة واحدة، أن يأخذ شمراخا فيه 100 قنو من النخل، فيه 100 شمراخ، ويضربها ضربة واحدة. يعني ذكر ابن القيم رحمه الله يعني التعليل، قال إن, إن, إن هذا يدل على أنهم لم تشرع الكفارة في، أو لم تكن الكفارة في شريعتهم كفارة اليمين، وأن من حلف ليس له مخرج إلا أن يفعل، وليس هناك كفارة، ولذلك ضربها من أجل أن يبر يمينه وإن كانت لا تستحق، لكن لو كان فيه كفارة لأمر بالتكفير لأنها لا تستحق تلك الضرب أو ذلك الضرب. لكن الظاهر أن قول ابن القيم رحمه الله لا يستقيم مع الحديث، حديث رواه الحبان ولا بأس به، ذكر الألباني في الصحيح وذكر سنده جيد، فلا يستقيم مع الحديث. وجه ذلك نعم يقول كان يكفر، قل فهذا فأكفر عنهما، هذا صريح بأن كفارة مشروعة لو كان يكفر عن هذين الحالفين. لكن ظاهر الله أعلم أنها يعني أنها كانت تستحق الضرب، لكن خفف عنها بسبب وقوفها معه، بسبب ثباتها وإحسانها الطويل هذه السنين الطويلة، فهذا هو الله أعلم هو سبب التخفيف، فأمر بضربها ضربة واحدة. ثم بعد ذلك آتاه الله تعالى مالا، عوضه جل وعلا عما فقد من ماله، فكان له بيدران، البيدر هو المكان الذي يجمع فيه الحب بعد الدياس، بعد الحصاد والدياس يجمع في هذا المكان، قال له البيدر، له بيدران أحدهما يضع فيه الحنطة والثاني يضع فيه الشعير، فجاءت سحابة فلما توسطت بيدر الحنطة أمطرت ذهبا، أمطرت فيه ذهبا حتى فاض، وجاءت سحابة ثانية فلما توسطت بيدر الشعير أمطرت فيه فضة حتى فاض، قال تعالى وهبنا له أهله ومثلهم معهم. اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه يعني ولد له ضعف العدد الذي مات، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تعالى أحيا له من مات من أهله، وهبنا له أهله ومثلهم معهم، إن الله تعالى أحيا له من مات من أهله ورزقه مثلهم من الأولاد، يعني مات له مثلا 10 أحياهم الله له وولد له 10 آخرون، والله الآية فيها هذان القولان، منهم من حمل على أنه أتيناه أهله ومثلهم معهم، يعني مثل من مات 10 و10، لكن من مات فإنه لا يرجع، وحرام على قرية لكن أنهم لا يرجعون، مراه برزخ إلى يوم يبعثون، أن من استكمل رزقه وأجله ومات فإنه لا يعود إلى الدنيا، فالله أعلم. ظاهر الآية أنه أحيى الله لهم المات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والله على كل شيء قدير، والله أعلم، الآية محتملة لهذا وهذا. ثم بعد ذلك لما اغتسل عريانا، أخذ منه العلماء جواز الاغتسال عريانا إذا كان في مكان لا يراه فيه أحد، سواء كان في بناء كالحمامات أو كان في الفضاء ولكن لا يراه أحد، فلا بأس أن يغتسل عاريا إذا كان لا يراه أحد، ويعني يتعرون كان قائما إذا كان لا يراه أحد. أما التعري بدون حاجة فإنه منهي عنه، التعري بدون حاجة ولو كان لا يراه أحد إنه منهي عنه، كما في حديث معاوية القشيري رضي الله عنه عند أبي داود، قيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها أحد. ثم قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. يعني ما ينبغي ولا يليق الإنسان أن يتعرى ولو كان وحده في بيت، لكن عند الحاجة لا بأس، إذا أراد أن يغتسل أو لحاجة من الحاجات فلا بأس إذا كان لا يراها أحد. ثم خر عليه هذا الرجل، ايش معنى رجل؟ يعني جمع كثير، رجل من جراد يعني جمع كثير من الجراد من ذهب. الله اعلم هل كان حيا يطير او انه على شكل جراد لكنه لا روح فيه، الله اعلم، هذا محتمل. يعني الحافظ رحمه الله كان كلامه يفهم منه انه او الشيخ بن ابن باز رحمه الله في شرح البخاري يعني كانوا فاهموا على انه جراد حقيقي يطير، قال هذا جراد من ذهب يطير والله على كل شيء قدير. لكن اقول الله اعلم يعني الحديث محتمل، ما نستطيع نجزم انه جراد يطير حي يطير من ذهب، والله على كل شيء قدير، يمكن يكون على صورة جراد وهو قطع ذهب ليس فيها حياة يشتري منها يعني مال يكون عنده يستفيد منه، الله أعلم، لأن جراد الذهب ما يؤكل، فيكون قطع ذهب على شكل جراد ولا يلزم أن يكون فيه حياة، الله أعلم. فقال تعالى ناداه ربه، لأن الله تعالى أغناه كما تقدم، ملأ لهم بيدر القمح ذهبا وبيدر الشعير فضة، ومع ذلك يحثو من هذا الجراد، يحثو في ثوبه. فالله سبحانه وتعالى ناداه، يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني هذا جواب حسن، أنه مهما أعطي الإنسان فإنه لا غنى له عن بركة الله، هذا يعني جواب حسن. أنه قال نعم وش يكون؟ ها يصير حجة عليه، كيف تحثو وقد أغنيتك؟ وإن قال لا ففيه جحود لذلك لتلك النعمة العظيمة، فهذا أحسن ما يكون من الجواب، هذا من توفيق الله للعبد أن يجيب الجواب المناسب في مثل هذه المواقف. قال بلى يا ربي يعني أغنيتني ولكن لا غنى لي عن بركتك، فإذا لم تطرح البركة لم ينفع المال مهما كثر. ذكر العلماء فائدة في هذا، قالوا أنه يجوز الاستكثار من المال الحلال إذا لم يخش الإنسان على نفسه وواثق بالشكر على النعمة، هذا استنباط صحيح، الإنسان ما يمنع من الاستكثار من المال الحلال إذا لم يكن فيه مضرة في دينه في كسبه ولم يخشى أن يلهيه أو أن يصده عن دين الله فلا بأس. يعني لو رأينا إنسان من أهل الخير والصلاح يبيع ويشتري عنده ملايين وأموال طائلة ويستزيد وكذا، ما لأحد أن يذمه ويقول يا أخي أنت ما تشبع، خلاص يا أخي عندك مليار مليارين ايش تبي بعد، ما زلت تتاجر وتذهب وتسافر وكذا، لا ما يلام. هذا أيوب عليه السلام حثى ذهبا وهو نبي كريم وقد أعطاه الله من الذهب والفضة الشيء العظيم، ولكن لا مانع الإنسان إذا جاء المال الحلال بدون شبهة ووثق من نفسه أن يشكر وأن لا يكون ضررا عليه في دينه ويلهيه ويطغيه، فلا مانع أن يستكثر من المال الحلال.
قال رحمه الله باب قول الله واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا يقال للواحد والاثنين والجميع ويقال خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا والجميع أنجية يتناجون تلقف تلقم.
عندك الشدة تلقف إن الآية تلقف إذا كان قراءة شيء
يقول تلقف بهذا الضبط والقراءة عندنا تلقف بالتخفيف.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا ومخلصا، والمعنى ظاهر، هذه قراءات والمعنى ظاهر، مخلصا أي أخلصه الله جل وعلا لنفسه واصطنعتك لنفسي، ومخلصا أي مخلصا الدين لله. ومن أخلص أخلص، هذا سبب لهذا، من أخلص دينه لله أخلصه الله جل وعلا. وكان رسول النبي وناديناه من جانب الطور الأيمن، الأيمن معناها الأيمن من الجهة اليمنى، قالوا الأيمن لموسى عليه السلام، لأن الجبل أو الوادي ليس له جهة يمين ولا يسار، لكنه يمين بالنسبة للشخص الذي يقبل إليه، عن يمين الشخص إذا أقبل إلى الجبل يكون من جهة يمين الذاهب إلى الجبل، يعني يمين موسى وهو عليه السلام وهو متجه إلى الجبل. ويحتمل معنى ثاني من اليمن والبركة، لأنه جاء البركة واليمن في آيات أخر، وصف الوادي بأنه مقدس وفي الأرض في البقعة المباركة من الشجرة، فلا مانع من تفسيره بالأمرين بالجهة وباليمن والبركة. وقربناه نجيا، إيش معنى وقربناه نجيا؟ طيب وقت أن الله ناجى موسى عليه السلام، لكن إيش معنى قربناه نجيا؟ تقريب كيف يعني؟ ماذا تفهم من الآية قربناه نجيا؟ موسى عليه السلام كان في الأرض، ناداه الله ثم نجاه، ناداه حينما كان بعيدا فلما وصل ناجاه، لأن النداء للبعيد والمناجاة للقريب، قربناه نجيا. يعني تقريب المعنوي. طيب والتقريب الحسي هل تفسر بالآية ولا يقتصر على تقريب المعنوي؟ لا. تقريب يعني معنوي. طيب والتقريب الحسي هل تفسر بالآية؟ من الشجرة. في شيء ثاني سلطان؟ ما يمكن فسر حسي ولا لا؟ يذكر في التفسير قال إن الله رفعه حتى وصل السماء السابعة، ولا مانع من ذلك، يعني إن وصل السابعة وأكثر العرش وكذا، الله أعلم، أنا ما نستطيع نجزم به لعدم الدليل على هذا، لكن الآية قربناه الله سبحانه وتعالى على العرش، الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وموسى في الأرض، كيف يقرب من الله؟ ما قال قربنا منه أو قال قربنا منه، هذا واضح إن الله تعالى ينزل كما في الحديث ينزل إلى السماء الدنيا وينزل عشية عرفة أنه ليدنو، فهذا ما في إشكال، النصوص دلت على أن الله تعالى يدنو وينزل يقرب من عباده إلى السماء الدنيا، لكن هنا قال وقربناه، ما قال قربنا منه، قال قربناه نجيا، فالآية تشمل التقريب الحسي والمعنوي، والحسي أظهر في الآية، قربناه نجيا أي رفعه الله جل وعلا وقربه منه، ولكن ليس كالمعراج الذي حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام، المعراج هذا شرف خاص وفضل أعظم، أنه عرج بلا السماء، أنه رأى الآيات الكبرى ورأى السماوات ورأى الملائكة ورأى الأنبياء ورأى رأى الجنة ورأى النار، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، لكن يمكن أن يقرب ولا يلزم منه أن يرى كل شيء، فالآية دلت على مجرد التقريب، فلا نتوسع نقول لو قال هل رأى السماوات، نقول الله أعلم، هل رأى العرش؟ الله أعلم. هل رأى الجنة والنار؟ هل رأى الملائكة؟ هل رأى كذا؟ الله أعلم. الآية يفهم منها أن الله قربه تقريبا حسيا، قربه تقريبا حسيا، والله على كل شيء قدير، ولا نزيد على هذا، لأن الآية ما تدل على مثل هذه الأشياء، والواجب الاقتصار على ما دل عليه النص. حال المناجاة، أي حال المناجاة، رفعه الله وقربه إليه تشريفا وتعظيما، وإلا فالله تعالى قادر أن يكلمه في الأرض، لكن هذا من باب المحبة وإظهار الشرف والفضل، لأنه معروف أنه كل ما كان الشخص محبا لمن يناجيه ماذا يفعل؟ يدنو منه، يقرب منه. إذا كنت ما ترتاح للشخص ودك تكلمه على مضض، تكلمه من بعيد، ولا تحب أن ينتهي الحديث، ولا تحب أن لو جاء يقرب قال لا خلك في مكانك وتكلمه، لأنك ما بينك وبينه محبة. لكن من تحبه ما ترتاح حتى تدنو منه، يكون قريبا منك وتكلمه كلاما خاصا، قرب في المكان وكلام فيه محبة ومودة، فيعني يظهر منه محبة الله جل وعلا لموسى عليه السلام، وأن الله تعالى قربه نجيا، أي رفعه وأدناه منه وكلمه بما شاء جل وعلا. منه ما ذكر في سورة طه لما جاء ذكر ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب، وقال ألقي يا موسى، إلى آخر الحوار الذي ذكر الله تعالى في سورة طه. هذا المعنوي، هذا التقريب المعنوي، لكن لماذا نقصر عليه؟ إذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس بينهما تعارض، وش القاعدة؟ نحملها على جميع المعنى، لأن هذا في تقصير في فهم النص. النص واسع، والقرآن يعني أعظم الكلام، ولفظه قليل ومعناه كثير، مبارك واسع، فيعني هذا قصور وتقصير في فهم النص. النص يدل على شيئين وأن تقصره على واحد، نقول صحيح قولك صحيح، لكن قصرت في فهم النص.
ومن أسباب له
في أدنى قرب العلم والإحاطة والقدرة وكذا، يعني هذا قرب القرب قريب، كما قال في قصة قريب في علوه، علي في قريب، علي في قريب في علوه، علي في دنوه، يعني أنه ما يتصور أنه قريب يعني أنه مخالط للناس في الأرض وكذا، لأنه قريب منهم بإحاطته وعلمه وقدرته، وهو على عرشه جل وعلا. فهذا الجمع بين الأمر، أنت الظاهر ليس فوق شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، ما قال ليس تحتك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، قريب بعلمه وإحاطته وقدرته، أنه لو شاء أن يأخذ هذا العبد أخذه بأقل من طرفة عين، ومع العباد بإحاطته وقدرته وعلمه، وهو في نفس الوقت مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو ليس فوقه شيء جل وعلا. فهذا هو الواجب، جمع بين الأمرين هو الواجب، لأنه من اعتقد أن الله على عرش بعيد فإنه تضعف المراقبة عنده، ومن اعتقد أنه قريب وأنه قريب بذاته مع الخلق، هذا فيه تنقص لله جل وعلا، أنه مع العباد، أنه السماوات فوقه والعرش فوقه، وأنه معهم حال في المكان، هذا غاية التنقص لله جل وعلا، وأنه في الأماكن القذرة النجسة وكذا، هذا مذهب أهل الحلول والعياذ بالله، هو كفر ما فيه من تنقص الله وتكذيب النصوص. وتعالق الرحمن والعرش استوى، هذا يقول أن الله موجود في البيت وفي الشارع وفي الحمامات والعياذ بالله وكذا، غاية ما يكون من التنقص وتكذيب النصوص، لابد من الجمع بين الأمرين. نعم، بقي الكلام. يقول وهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا، يعني هذه رحمة من الله أن جعل معه هارون نبيا، لأنه كان بسبب طلب موسى عليه السلام، وإلا فالله تعالى لم يبتدئ بإرسال هارون مع موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لما سأله موسى أجابه الله جل وعلا من أجل أن يقويه، شد أزره، يعينه على هذه المهمة العظيمة، فجعل الله تعالى رحمة، أنه وهب له رحمة من الله من أجل أن يكون عونا له. يقال واحد اثنين جميع نجي، ويقال خلص نجيا اعتزل نجيا وجميع أنجية يتنجون، وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى من هو مسرف كذاب. أنا فيما تعلق في قصة موسى أن هذا الرجل من آل فرعون على ظهر الآية، لما قال أنه ليس من آل فرعون لكن قال ضعيف، ظاهر أنه من آل فرعون.
قال رحمه الله: باب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى من هو مسرف كذاب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ما لا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره.
من الشاهد قولها الذي أنزل على موسى عليه السلام، هذا يدل على أن ورقة رضي الله عنه أنه أسلم على إسلام وإيمان، كان على النصرانية قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا الوحي على جبريل الذي كان ينزل على موسى، إذن اعترف وآمن وصدق بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله، وتمنى أن يدركه حتى ينصره، إذن هو قد آمن رضي الله عنه، فهو قد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدرك التكاليف، فرض الصلاة والصيام وشبه لم يدركه، لكن الإيمان آمن رضي الله عنه بمحمد صلى الله عليه وسلم. والناموس قال هو الذي يأتي بالخبر السار، من جاءك بخبر السار قال له الناموس، والذي يأتي بالأخبار السيئة يقال له الجاسوس، وذلك نهي عن التجسس، لأن المتجسس يأخذ الأخبار السيئة وينقلها إلى غيره، يأخذها من شخص ينقلها إلى آخر، هذا يسمى جاسوس، لأنه ينقل أخبارا سيئة توقع الفتنة والعداوة، أما من ينقل أخبار الحسنة فهذا يسمى الناموس. الله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.